كتاب الله رائدهم وجنته لهم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. أحبتي في الله، أعزائي المشاهدين والمشاهدات، يسعدنا أن نتواصل معكم وأن نستقبل أسئلتكم واتصالاتكم على الهواتف المعلنة على شاشتكم المباركة، وكذلك عبر خدمة الرسائل القصيرة. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجبر عجزنا وضعفنا، وأن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأن يبلغنا يوم الفطر من رمضان وقد غفر الله لنا الذنوب وستر منا العيوب ورفع لنا الدرجات في جنات النعيم وأعتق رقابنا من النار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل
يا أخي. لو سمحت يا دكتور، بس كان في سؤال حضرتك عايز اسأله.
تفضل.
كنت حصل في مشكلة بيني وبين زوجتي كده، فحلفت، صارت ترن عليا يعني، فحلفت عليها قلت لها لو رنيت عليا هتبقي طالق، ورجعت تاني في نفسي برضه للدقيقة اللي كلمتها قلت لها لو رنيت عليا لما أقول لك هتبقي طالق، وبعدها بيومين قلت لها عايزة ترن رن خلاص أنا سامحتك، فمش عارف هل يقع الطلاق حضرتك ولا.
اسمعني عبر الشاشة يا أستاذ.
شكرا يا دكتور،
بارك الله فيكم. الأخت نسمة، السلام عليكم. السلام عليكم.
عايزة أسأل على، عليكم السلام.
تفضلي يا نسمة.
عايزة أسأل على بتاع موضوع مسابقة فريق الصلاة عاملاها، بتعمل تدوات.
بتعمل إيه؟ أنا مش سامع يا نسمة. يا نسمة عايزة أسمعك. مسابقة إيه ظروفها؟ إيه شروطها؟
هي بتقول اللي بيدفع الأول بيدخل سحب. دلوقتي اللي دخل السحب كسب يعني، من غير ما اتصلنا ومن غير حاجه
يعني، ما فيش فيها تسابق في شيء غير ان ادفع الاول.
ايوه بالظبط.
ادفع، بدفع ايه؟
الفاتوره.
يا نسمه. نعم نعم، معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل يا اخي. تفضل.
كنت عملت عمره وانا في الشغل الثالث، مش عارف الثالث ولا الرابع، فقلت خليها الثالث وكملت الثالث لغايه السابع.
شكيت في الاشواط يعني.
ايوه.
وبعدين بنيت على الاقل.
شكرا يا شيخ،
بارك الله فيك. الأخت سارة، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زي حضرتك يا دكتور.
الله يبارك فيك، اتفضلي يا بنتي.
لو سمحت، هو حضرتك هل يجوز الصلاة في حجرة معلق بها صورة؟
أي صورة يا صالة يا سارة؟
صورة لشخص يعني متوفي ومعلقة في حجرة يعني.
نعم.
وهل بالفعل الملائكة تمنع من هذه الحجرة أم من البيت كله؟
ماشي يا بنتي. الأخت تقى، السلام عليكم.
وعليكم السلام. لو سمحت كنت عندي شهادة استثمار بعشرة جنيه وهي دخلت صاحبي يعني فكسبت 100 جنيه يعني، فأنا كنت عايزة أعرف أطلع الفلوس دي إزاي، أطلعها أتخلص منها إزاي.
ماشي يا بنتي، أنا قبل أن أجيب عن إخواني المتصلين يعني عهد إلي بعض إخواني أن أتكلم في قضية الفدية في الصيام، وكلمة الفدية في الصيام أو كلمة الكفارة بتختلط على بعض الناس، وإحنا عايزين نحدد المصطلحات. الكفارة المغلظة بالنسبة للصيام أو للإفطار في رمضان هي كفارة الجماع في نهار رمضان، وهذه الكفارة محددة على سبيل الترتيب: عتق رقبة، إذا لم يستطع الشخص أن يعتق رقبة يصوم شهرين متتابعين طبعا، إذا لم يستطع يطعم 60 مسكينا. يبقى هذه كفارة الجماع في نهار رمضان. والبعض يسأل الزوج عليها كفارة أم لا؟ الفقهاء يقولون إن كانت مطاوعة مختارة فعليها الكفارة، وإلا فالكفارة على الزوج وحده. طيب من كان مريضا أو على سفر هذا يقضي، المريض الذي يرجى شفاؤه وبرؤه يقضي إن شاء الله حينما يبرأ من مرضه، والمسافر يقضي حينما يقيم ويستقر في بلده، الحائض تقضي، النفساء تقضي. طب المريض الذي لا يرجى شفاؤه، مرض مزمن، مرض اتصل بالوفاة أو نحو هذا، ماذا يصنع؟ رب العزة قال هنا: فكفارته طعام مسكين. رب العزة بينها وقال: فكفارة هذا الفعل، هذا الإفطار، إطعام مسكين. لم يحدد لنا ربنا تبارك وتعالى قدر الإطعام ولا حده. الفقهاء القدامى نظروا في أعرافهم وفي ظروف زمانهم فقالوا يجزئ في الإطعام نصف صاع من القمح أو الشعير أو التمر أو نحو هذا، وهذا كلام محترم جدا يعني نقرأه في كتب الفقه ونحترمه، لأنه يعبر عن اجتهاد سائغ وصائب وموافق لظروف الزمان. لكن حينما يسألني إنسان هل أنا أخرج في فدية الطعام أو الفطر في رمضان أخرج نصف كيلو أرز أو كيلو إلا ربع أرز ويجزئني هذا؟ لو قلنا على الإجزاء فهناك من الفقهاء ما قال هذا ويجزئك على قولهم، لكن لو جينا نتكلم عن الواقع والحقيقة، هل كيلو إلا ربع أرز وجبة طعام حقيقية لشخص مسكين وفقير؟ ألم يقل ربك تبارك وتعالى في كفارة اليمين: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم؟ انظر إلى هذا القيد: من أوسط ما تطعمون أهلكم، هذا قيد معتبر في كفارة اليمين، يعني كل ينفق على قدر سعته، كما قال ربنا في النفقة الواجبة على الزوجة والولد: لينفق ذو سعة من سعته، فكل ينفق على قدره. كذلك من أوسط ما تطعمون أهليكم تختلف باختلاف المطعم فقرا ويسارا، فقرا وغنى، ولهذا نقول الأوسط بمعنى الأفضل، وقد نحمله هنا في هذه الآية على المتوسط، المتوسط مما تأكل أنت منه أيام الأسبوع وأيام الشهر، فإذا أردت أن تطعم مسكينا فأطعمه من متوسط ما تأكل أنت ويأكل من تعول. وهذا الآن بيحتاج منا إلى أرز وإلى خضار وربما إلى لحم أو دجاج أو نحو هذا من الطعام، يعني وجبة الطعام التي يرضاها الإنسان لنفسه، الوجبة المتكاملة أو شبه المتكاملة، هذه هي التي نفتي بها اليوم، لكن نفتي بها على قدر كل إنسان وعلى طاقة كل إنسان. فإذا كان الذي سيخرج أو الذي أفطر في رمضان فقيرا، شيخ طاعن في السن، امرأة عجوز وفقيرة، في هذه الحالة نقول لها: تستطيعين أن تطعمي ولا أقل القليل؟ ولو نصف كيلو أرز أو ثلاثة أرباع الكيلو أستطيع، يبقى بارك الله فيك أطعمي. والله لا أستطيع، نقول غير المستطيع يسقط عنه الحرج. ولهذا يقول ابن حزم الظاهري من لم يجد الكفارة تسقط عنه الكفارة، أو يقول غيره تسقط معلقة على اليسار، بمعنى أنه إن استطاع في المستقبل أطعم، فإن لم يستطع فلا شيء عليه، لأن من أصول هذا الدين التيسير ورفع الحرج، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الأخ المتصل اللي علق طلاق امرأته على الرنة بتاعت التليفون، وأنا الحقيقة يعني لي عليه عتاب، عتب شديد يعني. يعني عشان زوجتك بترن عليك أو بتتصل عليك على التليفون على المحمول على الموبايل، تقول لها لو رنيتي لو اتصلتي تبقي طالق، هذا أنا أراه عبث بكلمة الطلاق. لما كل شوية أقول لها لو خرجت تبقي طالق، لو دخلت تبقي طالق، لو قعدت تبقي طالق، لو قمت تبقي طالق، لو رنتي علي تبقي طالق، لو فتحت بقك تبقي طالق، أنت عايز تطلق ولا مش عايز تطلق؟ عمر الطلاق المعلق ما بيحمل الزوجة على فعل شيء أو ترك شيء، لأن الأصل في الزوجة أنها أضعف منك عقلا وأكثر تغليبا للعاطفة، فحاول أن تكون أنت أكثر عقلا وأكثر قدرة على السيطرة على عقل الزوجة وقلب الزوجة. ولهذا أنا أقول له يا أخي لا تعود إلى هذه الألفاظ، لا تعود إلى هذه الألفاظ. طيب حكمه إيه؟ أنا قلت لها لو رنيتي تبقى طالق، وبعد يومين قلت لها عايزة ترني رني، هذا العبث الذي قلت عنه أو الذي أقول عنه. وأنا أقول لك كفر كفارة يمين ولا تعود لهذا العبث، بارك الله فيك. نتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم. الأخ محمد. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله رب العالمين.
بارك الله فيك.
تفضل يا أخي.
نبي عندي سؤال يا شيخ بارك الله فيك.
قل لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله.
تفضل.
حصلت مشكلة أنا وزوجتي. أهي.
نعم.
يعني أبوي و شكله منها حصلت يعني شكله منها.
وبعدين ماذا حصل؟ ماذا حدث بعد ذلك؟
ماشي. فكلمتها واتصلت بها، قلت لها لو حصل الكلام ده واحد شكالي منك ثاني تبقي يعني تبقي طالق، لو يبقى محرم علي زي اختي وامي. فنبني استفسر عنه يا شيخ بارك الله فيك.
انت سمعت الجواب بتاع السؤال السابق يا محمد؟
لسه سامع دلوقتي.
يعني انا بقول لا نعبث بهذه الالفاظ يا محمد بارك الله فيك.
بارك الله فيك.
لا نعبث يعني بهذه الالفاظ، لانك في الاخر انت المسؤول وانت الذي تدفع ثمن هذا. خد بالك هيحصل ان في ناس هتشتكي منها، ابوك هيشتكي منها وامك هتشتكي منها، وهيحصل ان انت بعد كده تيجي تسالنا وتقول اعمل ايه، ما انا مش هقدر اطلقها، ده انا عندي عيال، ده انا مرتبط بيها بكذا وكذا. يبقى اذا القصه التي اثرتها انت ما حلتش مشكله. معايا يا محمد ولا مش معايا؟
معايا.
ما حلتلكش مشكله، بل وقعتك في مشكله ثانيه.
نعم.
فانا بنصحك بلاش هذه العبارات. انت قلت لها لو حصل هتبقي طالق وهتبقي محرمه عليا زي امي واختي، يعني ذكرت كلمه طلاق وذكرت كلمه ظهار، ومن فضل ربنا ان انت علقت الطلاق وعلقت الظهار. وانا اقول لك لكي تخرج من هذا اليمين، اولا كفر كفاره يمين، اطعم 10 مساكين، ولا تعرض نفسك لهذا الحرج. لا تقول لها تبقي زي امي واختي، ولا تقول لها تبقي طالق، قول لها يا فلانه مش عايز حد يشتكي منك، عيب كده، كلمه ورد غطاها، خليها تحترمك بدون هذه الايمان. لان المراه هتعرف منك والله ده بيرسى على ما فيش، بيطلع لفوق بيقول كلام كتير وفي الاخر ما فيش حاجه. هتتعود منك على انت لو عملت طفل صغير وهددته واوعدت له وبعدين ما عملتلوش حاجه، هيعرف انك بتضحك وانك بتهزر وخلاص مش هيخاف. فكذلك في تعاملنا مع الزوجة، احنا عايزين يا اخواننا يبقى لنا الشخصية المؤثرة، يكون للرجل شخصيته المؤثرة. فاذا قال الرجل لامرأته لا تخرجي من البيت الا باذني، لا تخرج الا باذنه. واذا حدث وخرجت يحاسبها، والحساب هنا مش معنى بقى انه يطلقها او انه يكسر الدنيا، لا، يحاسبها حسابا يبدأ بالعتب بالعتاب، لماذا لم تطيعي امري، لماذا لم ترجعي الي، هذا لا يليق، هذا لا يجوز، هذا لا يرضي الله، هذا يغضبني. المرأة لما تجد من زوجها هذا الاحترام وهذا الوقار وهذا التعالي على الصغائر تقر وتقر في نفسها بعقلية هذا الزوج وبمكانة هذا الزوج. أنا بقول للأخ محمد كما قلت للأخ عبد الله من قبل، كفر كفارة يمين، وهو هنا ليس عليه كفارة ظهار لأن الأمر ما وقع، الأمر ما وقع، لكنه يعني علق الظهار وعلق الطلاق والأمر ما وقع، لكن أنا أقول له أخرج من هذا اليمين المعلق بكفارة يمين، أطعم 10 مساكين ولا تعد لهذه الألفاظ، بارك الله فيك. الأخ محمود، السلام عليكم.
السلام عليكم، كيف حالكم يا شيخ؟
بارك الله فيكم،
حياك الله، رمضان مبارك.
ربنا يبارك فيك.
والله يا شيخ أنا عندي سؤال، هذا لو أني رجل له ابن يعمل هنا بالسعودية، وهذا الأب رجل فاسد يشرب الخمر ويلعب المنكر، ولكنه هذا الولد ينفق على أبيه، فالولد بقاله الحين 3 سنوات لا يعمل أي شيء. سمعني حضرتك؟
سمعك.
يعني هذا الولد يعطي أبيه المال وأبيه ينفقه في الحرام بالرغم من أن أبيه قادر على أنه يعمل.
سؤالك
سؤالي، لو أن هذا الولد منع عن أبيه المال أصبح عاق؟
أنا لو وجدت والدي يشرب الخمور بالمال الذي أرسله له لا أرسل له مال ليشرب به الخمر، لكن أرسل له مالا ليأكل به، يعني نفقة الوالد واجبة على ولده كما أن نفقة الولد واجبة على والده. الوالد إذا كان محتاجا فنفقته على ولده القادر، يبقى نحن مطالبون بالنفقة ولسنا مطالبون بالإنفاق على المعاصي وعلى المحرمات. فإذا كان الوالد يشرب الخمور مش هبعت له الأموال التي يستطيع من خلالها أن يتحصل على الخمور، لكن أبعت له الأموال التي تشتري له الأرز واللحم والكسوة ونحو هذا، أو حتى أرسلها له في صورة عينية، أو أجعل عليه قيما، يعني إيه؟ أتصل بعمي، أتصل بخالي، أتصل بجاري، أقول له أعطيه بهذا القدر، أعطيه طعاما، أعطيه أرزا، أعطيه خبزا، أعطيه لحما، فأضيق عليه في جانب المعصية لكن لا أمنع النفقة، أضيق عليه في جانب المعاصي ولا أمنع النفقة. كون الوالد يستطيع الكسب هل تجب له النفقة؟ هذه مسألة وردت في السؤال، أو هذه إحدى شقي المسألة. إذا كان الوالد يستطيع الكسب لا يندب له أن يتكسب وأن يخرج ويسعى للكسب ولا يكون عالة على أحد، لكن أيضا لا يترك الولد وأباه حتى يتكفف الناس أو حتى يسأل الناس أو حتى يموت جوعا، والله أعلم. الأخت أم أحمد، السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي يا أم أحمد.
أيوة يا شيخ، ازي حضرتك؟
الحمد لله.
من فضلك يا شيخ سؤال ضروري بالله عليك تجاوب عليه، لأن يعني في أقرب وقت ممكن أحد البشر يعني يقع في المعصية. هو أخويا أنا أحد أصدقائه عرض عليه مبلغ كبير من المال في مقابل الحاجة اللي احنا بنعرفها هنا في مصر، هي بيع الآثار وتهريب الآثار والموضوع ده. وبعدين لما انا قلت له ممكن الموضوع ده زي ما بتتق الله في مالك وعيالك وكده، قال لي ما انا سالته وما دام انا ما بقولش حد
لا هذا حرام يا ام احمد.
هو بقى يا شيخ بيتعلل بقى ان هو ما فيش لا دليل من القران ولا من السنه بيقول بكده، وانا ما بظنش
حضرتك من ولي الامر يا اخت،
كده من القران والسنه بحيث ان هو يقتنع. هو
منع ولي الامر الناس من الاتجار في هذه الـ الانتكات او هذه الاثار كاف في التحريم، لان الله سبحانه وتعالى امرنا ان نطيع ولاة الامر فيما ليس معصية.
يا ايها الذين امنوا
اسمعيني يا ام احمد، يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم، طالما لا يأمرني بمعصية الله فانا مطالب بطاعته في هذا، وهذه القوانين التي تنظم التعامل في مثل هذه الاشياء لابد وأن تحترم، لأنها قوانين يراعي فيها ولي الأمر المصلحة العامة على الأقل من وجهة نظره، من وجهة نظره. وأنا مش كل مسألة خلفه فيها في وجهة النظر أعلن المخلفة أو أعلن الخروج، لا، ده احنا يجب علينا السمع والطاعة في المعروف، السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وآثارة علينا حتى وإن استأثروا علينا ببعض الحقوق، لأن هذا هو منهج أهل السنة والجماعة الذي أكد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه التعامل، زي ما واحد يقول لي المخدرات مش حرام، التعامل فيها مش حرام، هاتي دليل من القرآن والسنة. وقد يقول قائل الخمر حرام وهم يبيحون لنا التعامل فيها، والمخدرات ليست حرام وهم يحرمون التعامل فيها. لا، هذه مغالطات، هذه مغالطات. الخمر حرام ولا يجوز التعامل فيها وإن أباحوها وإن سكتوا عنها، وكذلك المخدرات حرام ولا يجوز التعامل فيها، والفتاوى تؤكد على هذا المعنى. أما باب التعامل في العملات أو الآثار أو نحو هذا، فهذه تنظمها القوانين التي تحقق مصلحة الجماعة. فإذا نظم ولي الأمر مسألة على طريقة ما، وجب على الرعية أن يطيعوه طالما أنه يدعو لما يحقق المصلحة، والله أعلم. صدقة الفطر، هل يجوز أنني أسدد بها الديون؟ لا، هي صدقة الفطر إطعام يا أخوانا. يعني لابد أن احنا نفرق بين صدقة الفطر أو زكاة الفطر وبين زكاة الأموال وبين الصدقات. المدين الغارم هذا له سهم في الزكاة وكذلك في الصدقات. أما صدقة الفطر فالأصل فيها أنها طعام لمسكين، طعام لفقير، ولهذا هي لا تجب على الأغنياء فقط، وإنما تجب على الأغنياء وعلى غير الأغنياء ممن يملكون قوت اليوم والليلة. يعني اللي بيملك قوت يومه وليلته هذا فقير، هذا ليس غنيا. واحد كل إمكاناته أنه عنده طعام الليلة، طعام اليوم والليلة بس، هذا فقير في عرف الناس وفي عرفنا. ومع هذا تجب عليه الصدقة، صدقة الفطر، أن يخرج صدقة الفطر عن نفسه وعن من يعول. فصدقة الفطر لها ظروفها الخاصة ولها ضوابطها الخاصة، وهي قدر ضئيل. لما نقول صاع من طعام، صاع من تمر، صاع من قمح، صاع من شعير، هذا قدر ضئيل. ده هيئة دار الإفتاء حددتها بخمسة جنيهات، في المملكة العربية السعودية قد تحدد ب15 ريال. المسألة بتتفاوت حسب ظروف الزمان والمكان وأحوال الناس، لكن هي الأصل فيها الصاع. والصاع ده عبارة عن حوالي 2 كيلو 2 كيلو ونص من الطعام الذي تريد أن تخرجه. فهل تسدد بها الديون؟ لا، دي مش باب سداد ديون المدينين. سداد ديون المدينين من زكاة الأموال لا بأس، من صدقات التطوع لا بأس. الأخت نسمة، يجوز إخراج الزكاة في البلد ويجوز إخراجها في غير البلد إذا كان هناك مصلحة. والبخاري ترجم لهذا في حديث معاذ بن جبل لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، قال: ثم أخبرهم أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. هذا الحديث مستند من قال إن الصدقة والزكاة لا تخرج من البلد، لأنها تؤخذ من أغنياء البلد وترد على فقراء البلد، فلا تخرج من البلد. لكن الإمام البخاري قال: تفكر في الحديث مرة ثانية كده، تأمل الحديث، تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم أينما كانوا، يعني من أغنياء المسلمين وترد على فقراء المسلمين وإن اختلفت بلدان المسلمين. إذن هي رؤية للحديث أو فقه في الحديث، وهناك قول. لكن أنا أقول لا نخرجها من البلد وأهل البلد جوعة. مش معقول أنا أخرج صدقة فطري أو أخرج زكاة مالي من بلد وأنقلها إلى بلد آخر وهناك من يحتاج وأراه يحتاج. الذي أراه يحتاج هو أولى أن أسد جوعته وأعطيه ما يكفيه. لكن إذا لم أجد المحتاجين ولقيت أن البلد المستوى اللي أنا عايش فيه مستوى مرتفع، وبعض الناس ما بيعطوش الصدقات إلا للبوابين، وقد يكون البواب ده عنده في البلد 10 فدادين وغني ومبسوط، لكن هو لا يرى إلا البواب أو لا يرى إلا، وقد يعلم أنه عنده عمارة أو نحو هذا، نقول لا، لابد أن تبحث عن من يستحق ممن حولك. فإن لم تجد من حولك وكل غيرك. عندنا الجمعيات الخيرية والمساجد الأهلية حتى ومساجد الأوقاف بتتولى هذا نيابة عن الناس بالإنابة عنهم والوكالة عنهم، فتقبل منهم أموال الزكاة وتخرجها للمستحقين. وعندنا لجان اجتماعية في هذه الجمعيات وفي هذه المساجد، لا بأس أن احنا نتعاون معها. الأخت نسمة سألتني عن العرض اللي عملها الشركة المصرية للاتصالات، بتقول لك سدد الفاتورة في أول يوم أو سدد الفاتورة بسرعة في الميعاد المحدد هتخش في سحب تطلع حج أو عمرة، هل هذا يجوز؟ أنا أرى أنه لا بأس به، لأنه هو لم يطلب منك شيئا زائدا، هو طلب منك الفاتورة أن تسددها في موعدها، وانت فاتورة التليفون ده دين عليك، دين عليك، وهم يريدون منك الإسراع في السداد، هم يفتحون مدة معينة لسداد الفواتير مثلا شهر كامل أو أقل من شهر أو أكثر، فإذا ما سارعت هيعملوا لك مكافأة، هيعملوا لك زي المحل البياع اللي بيقول لك لو اشتريت من عندي، لو اشتريت من عندي هدخلك سحب. يبقى كل واحد بيشتري من عند هذا التاجر أو هذا المتجر أو هذا المول أو هذا السنتر له الحق في أن يدخل سحبا. لكن أنا ده بقول للمسؤولين عن هذه المسابقات اتقوا الله، لا تخدعوا الناس ولا تفقدوا مصداقيتكم عند الناس. طالما أنت وعدت بجائزة أعلنها وبينها، ولتكن يعني موضوعيا ولتكن مجردا من الانحياز لشخص أو لأحد ليظهر أنك تحسن التعامل مع الناس. إن بعض الناس يتشككون في مثل هذه الأمور. أمال المسابقات اللي هي لا تجوز إيه؟ المسابقات اللي بقولك ادفع عشان أديك، يعني ادفع فلوس أو ادفع حتى ولو رسوم اتصال أو رسوم رسائل قصيرة عشان لما ألم الحصيلة أطلع منها جايزة، هذه مقامرة، هذه مقامرة. وأنا مش عايز أقول أكثر من مقامرة، لأن ما هو أكثر منها نصب يا أخوان، نصب يا أخوان. ما في قناة من قنوات التلفزيون إلا وعليها مسابقات من هذا النوع، مسابقات في الطبيخ، مسابقات في الأبراج، مسابقات في الجمال، مسابقات في الموضة، مسابقات في الفتاوى. حتى الفتاوى يعني، حتى الفتاوى نقول له اتصل بجنيه ونص وباثنين جنيه وثلاثة جنيه عشان الشيخ فلان يرد عليك والشيخ ما يردش عليه. هذا يعني لابد أن نراعي هذه الأمور يا أخوان، أن نراعي هذه الأمور. عشان كده لما تكلمت عن المسابقات الأسبوع الماضي على قناة الرحمة ذكرت لها ضوابط وشروط وضعها المسؤولون عن القناة. الضابط الأول يا أخواننا أن تتبرع لنا بقيمة هذه الاتصالات، لا تنتظر من ورائها شيئا، ولا نقول لك كلما اتصلت أكثر كلما زادت فرصتك في الكسب أكثر، لا نقول هذا. الأمر الثاني، نحن نعرض مسابقة فيها نوع من أنواع التوعية العلمية، يعني مسابقة ليست تافهة، ليست مسابقة تافهة الهدف منها جمع الاتصالات، وإنما مسابقة بننشط بها ذكاء أبنائنا وبناتنا وإخواننا، بنحركهم لفتح الكتاب أو لمعرفة المعلومة. هذا مقصد من مقاصد المسابقات. الأمر الثاني، إن إحنا بنرصد جائزة لا علاقة لها بمال الاتصالات، لا علاقة لها بمال الاتصالات، وإنما جائزة مستقلة من متبرع مستقل. هذه ضوابط مهمة جدا حتى لا نقع في المقامرات والمسابقات التي تشبه الميسر. الأخ الذي اتصل بي وقال لي أنا طفت بالبيت وبعدين شكيت في عدد الأشواط فبنيت على الأقل، هذا هو الصحيح. إذا شككت أنت تطوف بالبيت سبعة أشواط، فإذا شككت في الشوط الثالث أو الرابع كم طفت، ابني على الأقل، لأن الأقل هو اليقين، ثم أتمم طوافك سبعا ولا شيء عليك. مش هقول بقى عليك سجود سهو، لأن سجود السهو هذا إذا شككت في صلاتك، لكن أنت في الطواف لا شيء عليك سوى أن تبني على اليقين أن تطوف سبعا متيقنا أنها سبعا. لو شكيت وبقوا تمانية ما فيش مشاكل، لأنني ما تعمدتش أن أنا طوف تمانية، ما تعمدتش أن أنا طوف تمانية، لكن تعمدت أن أنا طوف سبعة، فلأجل الشك بنيت على الأقل، بنيت على اليقين. الصلاة في حجرة معلق بها صور. هو أنا لا أريد أن أتكلم في الصلاة، الصلاة إن شاء الله صحيح، لأن الصلاة لها أركان ولها شروط ولها ضوابط، لكن تعليق الصور في البيوت هذا فيه مخالف. صورة أبوك، صورة أمك، صورة عزيز عليك، خاصة إذا كانت هذه الصورة صورة تمثال يعني مجسمة، فهذا لا خلاف في تحريمه، ويستثنى من هذا لعبة الطفل. يبقى التمثال لا خلاف على تحريمه ويستثنى لعبة الطفل. طب الصور المرسومة، المرسومة باليد ونحو هذا بالفرشة والريشة، برضو هذه الصور لا خلاف على منعها وعلى تحريمها إذا كانت لذوات الأرواح، إذا كانت لذوات الأرواح. المسألة الثالثة، تعليق الصور من باب التعظيم، ونحن لا نندب إخواننا وأخواتنا إلى تعليق الصور، حتى لو كانت صورة عزيز علي، معزته في قلبي، معزته ليست في صورته التي على الحائط، وإنما معزته عندي في قلبي، في علاقتي به، في أن أذكره، في أن أدعو الله له، في أن أترحم عليه. هذه العادات يعني هي عادات منقولة إلينا عن غير المسلمين، ونحن إذا فكرنا في أمور الدين وفي ضوابط الدين وفي الأحكام الشرعية التي جاء بها القرآن وأتانا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، علمنا أن لنا خصوصيات نختص بها أمة الإسلام، ولهذا أنا أقول الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نحمله على عمومه، فلا نعرض بيوتنا للصور ولا نربي فيها الكلاب، لأن هذا مما يمنع عنا الخير ويمنع عنا ملائكة السماء أن تدخل. وإذا دخلت الملائكة دخلت بالرحمة ودخلت بالبركة، هل نترك بيوتنا مرتعا للشياطين؟ لا والله، لابد أن نحرص على صحبة الملائكة وعلى أن نلوذ بالله عز وجل ونكون في زمرة أوليائه، نحب أولياءه حتى من الملائكة ونكره أعداءه من الشياطين، شياطين الجن وكذلك شياطين الإنس، ولا نسعى في أشياء قد تغضب ربنا سبحانه وتعالى. نتلقى هذا الاتصال. الأخت أم محمد، السلام عليكم.
أيوة.
تفضلي يا أم محمد.
أيوة.
اتفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا من سوهاج، عندي مشكلة لو سمحت.
تفضلي.
أنا متزوجة ومعي عيال، معي 8 عيال، وزوجي متجوز علي، حصل بيننا مشاكل، رمى علي اليمين، رمى علي اليمين وقال لي أنت طالب، رددني قبل كده مرتين، هو أنكر إن هو رمي علي يمين واحد، وأنا فاكرة إنه رمى علي مرتين، هو عاوز يروحني وولادي عاوزين يروحوني وأخوي ما رضيش، قال أنا يردك رد شرعي. كل المشكلة مش عارفة أنا.
هو القول يعني يا أم محمد، إذا اختلفتي أنت وهو فالقول قوله، لأن أيوة. إيه إحنا بنتكلم على دعوة، إن كان في أيوة. يمين قبل ذلك أو في يمينين قبل ذلك، أنت أيوة. بتقولي كان يمينين وده الثالث، وهو بيقول لا كان يمين واحد وده الثاني.
أيوة.
لما قال لك أنت طالق بقاله قد إيه لك أنت طالق؟
النهاردة بقاله أسبوع.
بقاله أسبوع، يعني أنت لسه في العدة يا أم محمد.
أيوة.
إذا كنت متأكدة يقينا إن هو طلقك 3 مرات صريحة، أيوة. 3 مرات صراحة، يبقى لا ينبغي عليك أن تسعي في الرجوع إليه، ولو حتى أن تختلعي منه، لأن القانون والشرع هيقف في صفه هو، لو قال مرة واحدة هتبقى مرة واحدة، لو قال مرتين هيبقى مرتين، لأن القول قوله. لكن المرأة لو تعلم يقينا أن زوجها بيكذب في هذا الباب ولا تملك إلا أن تختلع، لأنها لا ترضى لنفسها أن تعيش مع رجل في عيشة محرمة. وطالما أن رجل بيتجرأ على إيقاع الطلاق بهذا اللفظ الصريح المنجز أنت طالق، هنعمل له إيه؟ ماذا نفعل له؟
أنا فضلت الشيخ مش عاوزاه هو، أنا عاوزة نعيش وسط أولادي، أنا معي 8 أولاد.
عيشي وسط أولادك بعد الطلاق، المانع ينفق على أولاده وتقعدي مع أولادك.
ما رضيش إن نروح نعيش ما وسطيهم، طالب من ابني لسه صغير في الكلية.
لا بأس يا أم محمد،
طالب يبني بيت ويعيشني وحدي.
يا أم محمد،
نعم،
احنا بنتكلم على هل طلقك 3 مرات ولا طلقك مرتين؟
الثالث مرة.
اذا احنا بنتكلم
انه هو هيقول مرة واحدة ودي الثاني.
اسمعيني يا ام محمد، انت متأكدة انهم 3 ولا 2؟
2 ودي الثالث.
يبقى اذا احنا لو هناخد بكلام، لو هنحط كلامك قدام كلامه هو الارجح. لكن انا بكلمك انت دلوقتي، اذا كنت متأكدة ان دي الثالثة، ما ترجعوليش بحال من الاحوال ولو تختلعي منه، ما ترجعوليش بحال من الاحوال طالما متاكده انها الثالثه وانه بيكذب، ولو ان تختلعي منه. قضيه انك تعيشي مع اولادك ده حق من حقوقك يا ام محمد.
طب ما انا هنعيش مع اولادي في بيتي، انا راضين اني نعيش مع اولادي في بيتي، لكن اخويا ما راضيش يروحني، واولادي يجوني.
دي مساله يتكلم فيها اخوك، دي مساله يتكلم فيها اخوك مع زوجك، يتكلموا فيها. ومن حقك تعيشي مع أولادك في بيت أولادك، وينفق الزوج على أولاده باعتبار حتى لو طلقت طلاق نهائي، من حقك هذا، ومن حقك أن أنت يعني أخوك يرى ما يصلحك وما ينفعك. هذه مسألة تتناقشوا فيها يا أم محمد.
وهو متجوز ومعه مرة،
خلاص بقى، دي مسألة هتشوفوا فيها الأصلح إن شاء الله.
إن شاء الله، يعني بديتي أنا نرجع ولا ما نرجع؟
لا، إذا كان ده الثالث، إذا كنت متأكدة أن هذا هو الثالث فلا ترجعي.
ها؟
إذا كنت متأكدة أنه الثالث وأنها كلها طلقات صريحة بهذه الصورة، أنت طالق، ما ترجعيش.
طيب أنا متأكدة أن هو الثالث،
خلاص يبقى ما ترجعيش. ولو
هو هيحلف أن هو تاني يمين،
ما احنا قلنا أنت لو تعرضت على قاضي يا محمد، افهمي بقى، لو تعرضت على قاضي، القاضي هياخد بكلامه هو، مش هياخد بكلامك أنت. لكن أنا بكلمك أنت دلوقتي، بقولك لو أنت متيقنة، اسمعيني بقى عشان تفهمي، لو انت متيقنة انهم ثلاث مرات كل مرة مستقلة منفصلة يبقى لا ترجعي له بصورة من الصور، والاخوك يحل مشكلة ولادك ويحل مشكلتك ان شاء الله.
طيب متشكرين.
العفو يا بنت. الاخت اللي تقى لما سألتني شهادة استثمار كسبت 100 جنيه كيف اتخلص منها، تخلصي منها بالصدقة يا تقى، تخلصي من 100 جنيه بالصدقة، وحاولي تسحبي 10 جنيه بتاعت الشهادة لان هذه الشهادات فيها ربا صريح. الاخ محمد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا عم الشيخ؟
وعليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. كل عام وانتم بخير.
وانتم بخير.
انا سمعت عم الشيخ، انا عندي سؤال بخصوص اخ ملتزم جدا، عنده اخوه يعني اكل عليه فلوس نصيب ورث يعني، وللاسف والدته واخواته بنات يعني ايه يعني مش عايز اقول لك موقفين جنب اخوه اللي هو ظلمه ده، لا يعني هم على الحياه خالص او سلبيين، فهو لدرجة خلاص ان هو قرر ان هو يعتزلهم ويترك البيت وساب البيت ومقاطع المقاطع البيت يعني. طول حضرتك ايه اللي يعمل ايه ووالدته واخواته كده يعني، والناس اللي شايفة الظلم وساكتة يعني.
يعني اخ محمد، يا اخ محمد لما اكون نعم. والدتي شايفة الظلم وساكتة اقطعها؟ لما اكون والدتي غلطانة اقطعها؟ يعني هي غلطانة انا اغلط اكتر من غلطها؟ لابد انني اعرف انني علي واجبات ولي حقوق، اذا لم استطع ان احصل على حقي مش معناها نهاية الدنيا، انا مطالب انني احصل على حقي بكل الطرق المشروعة، ولو انني اقف امام القضاء واشتكي اخويا مفيش فيها مانع شرعي، لكن لا يجب علي انني اعق امي او امنع امي او لا اصل اخواتي، ما اخلطش الامور، احنا دايما نخلط الامور، وهذا الخلط للأمور بيخلي نظرتنا للأمور غير صحيحة. أشوف واحد بيصلي وأشوفه نفسه هو الواحد ده بيعمل معصية بيسرق، أقول له أنت جاي تصلي ليه؟ أنت مش نفعلك صلاة. مين قال كده؟ أنا أقول له لا تسرق، أقول له لا تعق والديك، أقول له لا تفعل هذا الحرام، مش أقول له لا تأتي للصلاة. هذه الصورة اسمها خلط الأوراق، خلط للأمور، عدم وضوح في الرؤية. كن أخوه أكل حقه هذا حرام، كن أمه مش قادرة تساعده على استعادة حقه قد تكون معذورة وقد تكون غير معذورة، فإذا كانت معذورة نعذرها، إذا كانت خايفة على الولاد ما يقعش بينهم وقيعة أو خناقة ما تعرفش ظروفها إيه يبقى نعذرها، ما كانتش معذورة وكانت تؤيد هذا الظالم يبقى هي مخطئة، لكن هل كونها مخطئة إنني أعقها فأقع أنا في الخطأ الأكبر؟ لا يجوز، لا يجوز. ولهذا لو كان الوالد مشرك أو الوالدة كافرة هل أعقها؟ السيدة أسماء سألت النبي صلى الله عليه وسلم وقد جاءتها أمها تزورها وكانت كافرة، فقالت يا رسول الله إن أمي قد جاءت وهي واصلة وأنت تعلم على أي دين هي، فقال لها صلي أمك، صلي أمك ولو كانت على الكفر. فالظلم الذي وقع عليك أيها السائل وإذا كانت أمك شاركت في هذا الظلم فهو ذنب أقل من الكفر وأقل من الشرك، فلا يمنعك هذا الذنب من أن تصل أمك وأخواتك، والأصل هنا أن الإنسان يتغلب على نفسه، صل من قطعك وأعطي من حرمك. هذه مسألة تحتاج منا إلى صبر وإلى مجاهدة وإلى سعي في مرضات الله، وأعلم أن حقي سيصل إلي إذا أذن الله لي ذلك، أخذ بالأسباب وأسعى في الوصول لحقي، وأعلم أنه رزقي لا يمنعه عني أحد، رزقي لن يمنعه عني أحد لأن الله قد كفله لي، لكن أيضا علي واجبات شرعية، علي أن أنا أصلي أصوم أزكي أصل أمي أصل أخواتي وهكذا، دي واجبات شرعية لا أفرط فيها. بارك الله فيك يا محمد. معنا اتصالات. طيب ارجع للاسئله التي بين يدي من الرسائل القصيره. سائل يقول هل خال ابي محرم لي؟ واضح انها سائله. خال ابي محرم لي؟ الجواب نعم، وانا عايز اقول ان خال ابي اقول له يا خالي لانه اسمه خال للاب، وعم ابي اقول له يا عمي، ما اقولوش يا جدي، اقول له يا عمي، علاقتي القرابة بينه وبينه علاقة عمومة، لان في حاجة اسمها عم مباشر وفي حاجة اسمها عم الاب. عم الاب فخال ابي خالي وعم ابي عمي. فاذا كنت سائلة امرأة وبتسأل عن المحرمية اقول لها نعم خال ابيك هو خال لك وهو محرم لك. سائلة ايضا تسأل عن الافرازات المهبلية. الافرازات المهبلية لا شيء فيها لا شيء فيها، لكن هي تقول هي بشهوة تنزل بشهوة، يعني واضح انها تتكلم عن مزي او 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 شيء من هذا القبيل. اذا كانت هذه الافرازات تنزل بسبب نظرة او بسبب تفكير في شيء اثر الشهوة، وكان الماء الدافق الذي تعرفه المرأة منه الغسل، يبقى يجب عليها ان تغتسل. لكن مجرد افرازات دون الماء الذي يكون منه الولد فهنا لا يجب عليها الغسل، وانما تعامل هذه الافرازات معاملة البول فتغسلها وتتوضأ. رجل يقول رجعت من السفر في اول يوم من رمضان فقبلت زوجتي وداعبتها، فما حكم الدين في ذلك؟ لا شيء عليك في هذا. ان كنت مفطرا يعني كنت مفطر في السفر فلا شيء عليك، وان كنت صائما ايضا فلا شيء عليك، الا ان يكون قد حدث انزال او جماع. لو حدث انزال الزوجة هتقضي يوم، انزال منها طبعا، او انزال منك لو كنت مفطر لا شيء عليك، ما انتش مفطر صائم يبقى يجب عليك ايه قضاء يوم. لكن لو حدث جماع كامل يبقى يجب عليك الكفارة، الكفارة اللي هي ايه، اللي هي صيام شهرين او اطعام 60 مسكينا. نتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم. الاخ سعد. السلام عليكم. الاخ سعد. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. ايوه
وطي صوت التلفزيون واسمعني من الهاتف يا سعد.
ايوه يا جمال. انا يا حاضر كده كويس.
اتفضل
كده كويس.
اتفضل بارك الله فيكم
شي جمال.
سامعك اتفضل.
يزيد فضلك يا اخي.
الله يبارك فيك.
والله سؤال كده بعد اذن حضرتك.
نعم.
لو حد بات عندي صبح العيد. صبح العيد.
ايوه.
ينفع ان انا اطلع له فطرة من جيبي؟
ضيفك يعني؟ يا سعد.
نعم.
اللي بات عندك ده ضيف؟
لو بات عندي.
ضيف يعني ضيف.
يوم العيد.
يعني اللي هيبات عندك ده واحد ضيف كبير في السن؟ يا سعد.
انا مش سامع صوت حضرتك.
الزكاة تجب عليك وعلى من تعول. الزكاة تجب عليك وعلى من تعول. وانا لا اعول الضيف، انا لا انفق على الضيف، انا اضيف الضيف اكرمه لكن لا انفق عليه ولا اعوله. فالزكاة تجب عليك، على زوجتك، على ابنائك الصغار القصر، تجب على الخادم او العامل، لو في خادم بيعمل في البيت نخرج عنه الزكاة، لكن لا تجب على الضيف يا سعد. الاخت هانية. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حضرتك يا شيخ.
بارك الله فيك.
لو سمحت عندي سؤالين.
اتفضلي.
لو سمحت عمي ابن خال ابوي.
عمك ابن خال ابوكي؟
ابن خالة ابوكي؟ هو رضع من بنتي ام ابوي.
رادع من جدتك ام ابوك.
فهل يجوز يعني ان هو يعني اقعد قدام من غير النقاب؟
يبقى اخو ابوك من الرضاعه. واخد بالك
يا رضع من انتي بس مش مع ابويا يعني. بس
خليكي معايا. رضع من جدتك ام ابوك. سواء معاه او مش معاه. يبقى اخوه من الرضاعه. ماشي؟ وطالما انه اخوه من الرضاعه يبقى عمك من الرضاعه. يبقى يجوز يقلع النقاب قدامه. واضح يا هانية؟
يعني
يجوز يعني هو يقعد قدامه من غير نقاب ولا ايه؟ يجوز تقعد قدامه من غير نقاب اذا ثبت انه رضع من جدتك ام ابيك. سواء رضع مع ابوك او رضع مع حد تاني، المهم انه رضع من جدتك. ماشي يا بنتي؟
يعني هو برضه يعني لو مثلا عمي ابن خالة ابويا وما رضعش مني خالص.
لو
يعني
ابن خالة ابوكي وما رضعش يبقى غريب. مش محرم. العبرة في المحرمية بالرضاعة هنا، لان ابن خالة ابوكي ممكن يتجوزك يبقى مش محرم ليكي. واضح؟ المحرم هو الذي يحرم عليه الزواج بالمرأة حرمة مؤبدة. ممنوع شرعا انه يجوزها، يبقى ده محرم لها. ماشي يا بنتي. الاخت ام محمد، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام
ورحمه الله وبركاته. جزاكم الله خيرا فضيلتكم.
بارك الله فيك.
الله يكرمك. انا ليا سؤال حضرتك. انا عندي مبلغ من المال بس لم يحول علي الحول، والمبلغ ده انا مسلفاه لاخت فاضله، فهل عليه زكاه المال؟
حينما يحول عليه الحول.
حينما يحول عليه الحول.
حتى لو مسلفاه، طالما انت مسلفاه وهيرجع ان شاء الله في وقته، مش له اجل؟
اي.
مسلفاه لمده معينه؟
لا ملهوش اجل. لا.
ما هو المفروض في الدين ان احنا نحدد له اجل. عشان نبقى عارفين هيرجع امتى.
اي.
واذا كان المدين مش قادر يسدد، هنخش بقى هل الدين هيموت ولا الدين ان شاء الله ربنا يعينه ويسدد. عشان قضية وعاء الزكاة بيصدق على الديون الحالة التي يحل اجلها او التي نعرف اجلها.
اي.
فالدين اذا كنت انت عارفة انه هيجيلك ان شاء الله.
ان شاء الله.
وهتسدده صاحبتك دي وصديقتك دي، هتسدده لك
ان شاء الله.
يبقى في الحالة دي هتدخليه في وعاء الزكاة. اذا كان هو بلغ النصاب او ما بلغش النصاب وعندك مال اخر، هتضيفي ده على ده. وتطلعي زكاة على النصاب كله، بس بعد ايه؟ بعد مرور سنة كاملة.
أي.
سنة هجرية كاملة.
أي.
بارك الله فيك.
جزاكم الله كل خير. طب
اكرمكم الله.
السؤال تاني معلش.
اتفضلي حضرتك.
حضرتك زوجي يملك شقة تمليك، هل الشقة دي برضو عليها زكاة؟
لا زكاة فيها.
لا زكاة فيها.
جزاكم الشقة اللي هسكنها، الشقة اللي هأجرها، مفيش عليها زكاة.
جزاكم الله
بارك الله فيك. الأخت أم علي، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله سيدنا الشيخ.
اتفضلي يا أخت.
الشيخ. أنا ليا أخت متجوزة وعندها بنتين، وبعدين جوزها لما طلقها كان الولاد لسه في ابتدائي. من ابتدائي دلوقتي الولاد اتخرجوا من الجامعة وبدأوا يشتغلوا. خلال المدة دي كلها ابوهم ما صرفش عليهم ولا اي حاجة.
نعم.
اللي كان بيصرف عليهم خالهم.
ايوه.
ووضب بيتهم وكل حاجة. دلوقتي بنت اختي الكبيرة جاي لها عريس. البنت رافضة ان ابوها يظهر في الشاشة خالص. وعايز هو اللي خلها اللي يقوم بكل حاجة. ده حرام ولا حلال؟
بص يا اختي بارك الله فيك.
صوتك يا سيدنا الشيخ لو سمحت.
اسمعيني يا ام علي.
ايوه.
خلها يقوم بكل حاجة.
ايوه.
ما عدا حاجة واحدة بس.
ايوه.
ان احنا لازم ايه؟ لازم الوالد هذا يعقد لها كولي او يأذن لخالها في انه يكون وكيل عنه.
يعني الاب يأذن من خالها هو اللي يقوم بكل حاجة؟
يأذن. لو الاب جه عقد بنفسه خير وبركة.
أيوة.
ما جاش يقول لخالها انت فيك الخير والبركة اعقد انت.
هو ممكن يجي هي البنت اللي رافضة بتقول ابويا ما دفعش عليا طول ما انا في حياتي وفي من ابتدائي ولا
احنا
حاجة.
احنا مع بنصوب انا معاها مع البنت. وانا ضد الاب اللي يترك بنته.
أيوة.
ولا ويهملها.
أيوة.
لكن برضو عشان زواجها يبقى صحيح لا نكاح الا بولي. والخال ليس وليا.
ايوه.
الولي هو الاب.
ايوه.
يبقى نقول لها انت عايزه نكاحك يبقى صحيح ولا عايزاه يبقى باطل وفاسد؟
لا طبعا صحيح.
يبقى اذا لابد الوالد يكون في الصوره، ولو على الاقل نجيب اذنه
ان الخال يقوم بالمهمه دي.
يجيب بس باذنه.
باذنه
يعني هو يوكل الخال.
ايوه.
واضح يا ام علي؟
واضح. شكرا
سيدي. بارك الله فيك. الاخت ام عبد الله، السلام عليكم.
ابو عبد الله. من
ابو عبد الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟
بارك الله فيكم.
شيخ والله بس اسال حضرتك بس ثلاث سؤالات وبترك لحضرتك الاجابه يعني تجاوبني براحتك.
تفضل.
بالنسبه في الميراث ان انا والدتي توفت قبل امها وابوها. فهل احنا لنا ميراث في حقنا في سيدنا وستنا؟
والد امك ولا والد ابوك؟
لا والدتي انا توفت.
والدتك توفت. يعني جدك ابو امك.
جدي ابو امي وجدي.
لا ابن البنت ليس له ميراث.
نعم.
ابن البنت ليس له ميراث في جده.
ليس له ميراث.
لكن في عندنا في مصر قانون الوصيه الواجبه.
انا مصري، انا بحكي عن حقي ميراثي في مصر.
مش هتاخد ميراث. بص خليك معايا، ليس لك ميراث. يبقى نمره واحد ايه؟ مفيش ميراث. نمره اثنين في وصيه. الوصيه ديت بتجب بالقانون.
يعني انا
تاخد الوصيه.
يعني انا حاليا ماليش ميراث بستي ولا ستي في اللي هم تركوه.
لكن لك وصيه.
ليا وصيه بس.
بس لا لازم افرق ان دي مش ميراث وانما دي وصيه.
آه.
وصيه واجبه بالقانون وليست وصيه اختياريه فعلها الجد.
طب الوصيه طبعا لو مش مكتوبه ما ليش الحق ان انا اطالب بيها؟
لا لا دي وصيه قانونيه.
لازم يكون مكتوبه يا شيخ.
لا 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 القانون بيلزم بيها من غير ما تكتب.
يعني بس بتورث يعني والده اللي توفت بتورث امها وابوها اللي توفت؟
لا لا اللي مات الاول ما بيورث. يعني الميراث ميت وحي، الحي هو اللي بيورث في الميت. فانت والدتك ماتت وابوها حي هتورث فيه ازاي؟ فانت احنا بنتكلم عليك انت، انت مع جدك، جدك ابو امك انت ليس لك فيه ميراث لان انت من ذوي الارحام. لكن لكن القانون كفل لك ما يعرف بالوصيه الواجبه، فدي اسمها يعني وصيه واجبه قانونيه.
يعني سؤال يا شيخ، يعني انا حاليا اورث في جدتي في والدتي في جدتي ام امي بس
لا ترث.
لا بس طيب ماشي يا شيخ. بس بالنسبه لسؤال ثاني، انا حاليا بعت الزكاه تبعتي على مصر، زكاه علي والدتي على زوجتي واولادي، فهل هي صح الزكاه؟
ما عندكش فجرة في الاردن؟
دي ممكن يكون فيها يا شيخ، بس انا ممكن ما ندلش عليهم يعني.
طب خلاص لا بأس لا مانع
عادي يعني.
ان شاء الله.
طيب يا شيخ بارك الله فيك، شكرا،
اكرمكم الله. ارجع تاني لأسئلة الرسائل القصيرة، هل يجب على الزوجة خدمة الوالدين علما بانها لا تستطيع ذلك، وهل علي اثم ان خرجت من البيت علما بان ابي يكره ذلك، برجاء الرد الان. طبعا اذا كانت الزوج يعني السائل زوج، ابو محمد هو اللي بيسأل، يقول هل يجب على زوجتي انها تخدم ابويا وامي؟ لا لا يجب عليها، لا يجب على زوجتك ان تخدم اباك وامك الا في حالة ان كنتم تعيشون في بيت الوالد والمرأة تخدم في البيت الذي تعيش فيه لا بأس، لكن تخدم اباك وامك متطوعة رعاية لحقك انت. ناخد بالنا، خدمة الزوجة لأبو الزوج وأم الزوج من باب رعاية حق الزوج، من باب التفضل من الزوج، يبقى زوجة متفضلة، زوجة كريمة، زوجة تحب فعل الخير، ويجب أن تكافئ على هذا الخير إن عاجلا في الدنيا من الناس وإن آجلا عند الله عز وجل، هذا من عمل الخير، لكن لا يجب عليها شرعا أن نلزمها بخدمة الوالد أو الوالدة لأنه ليس أبوها ولا أمها. طب تخرج من البيت، لا تخرج من البيت إلا بإذنك، فإن كنت أنت مسافر مثلا وأبوك الذي في البيت لا مانع أنها تستأذن من الوالد، لأن الوالد هو الرجل الموجود في البيت الآن، والأصل في الزوجة ألا تخرج من بيتها إلا بإذن زوجها، بارك الله فيك. رسالة عاجلة، أنا مدرسة رفعت قضية بدل وجبة وكسبتها، فما حكم المال الذي حصلت عليه والمال الذي يضاف شهريا على المرتب؟ واضح ان انت رفعت قضية للحصول على بدل من البدلات او حق من الحقوق، وطالما المحكمة حكمت لك بهذا البدل فهو حق لك ان شاء الله لا شيء فيه، حق خالص لك ولا شيء فيه. السلام عليكم، ارجوكم افتوني، ماذا افعل؟ زوجي يراني أتكلم مع ابني وأجلس مع ابني وأقبله، فاتهمني زوجي بأنه يعني كلام لا يليق، كلام لا يليق. أنا أقول لهذا الزوج اتق الله، وأقول أيضا للزوجة لا تثيري، إذا كان الزوج عندك شكاك أو عنده وساوس أو عنده شكوك لا تثيري عليه مادة الوساوس والشكوك، يعني خاصة إذا كان الولد كبيرا، يبقى إذا لا تثيري حفيظة الزوج، مش مطلوب من الام انها تقعد تدلع في ابنها الكبير وتبوسه، واذا كان الرجل يغار من هذا، لان هي هو محرم، ابنها محرم من محارمها، وقبلة الام قبلة رحمة، قبلة الام قبلة رحمة وليست قبلة شهوة، قبلة البنت قبلة رحمة وليست قبلة شهوة، وهكذا. لكن ايتها الاخت السائلة، اذا كان يعني الزوج وصل الى هذا الحد من الوسوسة او الشك او الاتهام فاتقي الله فيه، ولا تعرضيه لما يسوءه ويسوءك، لا تعرضيه لما يسوءه ويسوءك، بارك الله فيك. فاتتني صلاة الضحى بسبب النوم، هل أقضيها بعد العصر؟ لا، صلاة الضحى وقتها من ارتفاع الشمس قدر رمح، يعني بعد شروق الشمس قدر رمح، وإلى ما قبل صلاة الظهر بنصف ساعة. يجوز أنني أقضي السنة أقضيها في وقت ليس وقت كراهية، يعني واحد متعود يصلي الضحى فنام قال أقضيها بين الظهر والعصر، أقول له لا بأس لا بأس، وإن كان الأصل أنه لا قضاء فيها، لكن عايز يقضيها بعد العصر أقول لا هذا وقت كراهية، هذا وقت كراهية، والأصل أن صلاة الضحى سنة ونافلة. بل أقول لك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يواظب عليها. ناخد بالنا من الفقه يا أخوان، كان لا يواظب عليه، فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يواظب عليها فكيف أواظب عليها أني وأقضيها إذا فاتتني؟ ده أنا فرصة أنها فاتتني لا أقضيها حتى أتخلق بخلق الرسول وأتمثل بهدي الرسول أنني أفعلها وأتركها، أفعلها أحيانا وأتركها أحيانا، لكن حرصي على القضاء معنى أنني أفعلها دائما أبدا. وهدي الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يداوم عليها، فأنا أفعلها طاعة لله واقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، وأتركها أيضا طاعة لله واقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. حكم تقبيل الزوجة في نهار رمضان، لا بأس لا بأس للرجل أن يقبل امرأته أو أن ينظر إلى بدن امرأته، حتى وجدنا في الأحاديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، وكان يباشر، يباشر يعني يضع البشرة على البشرة، يعني سواء بيده أو بغير ذلك من جسده، يباشر وهو صائم. لكن السيدة عائشة تقول وكان أملككم لإربه، أقدركم على التحكم في شهوته، كان أملككم لإربه. العلماء اختلفوا في حكم القبلة للصائم بعد قول عائشة وكان أملككم لإربه، هل هي مباحة مطلقة ولا هي مقيدة وممنوعة؟ اختلفوا على أقوال، منها أنها مباحة ومطلقة، وهذا قول أسرف فيه ابن حزم الظاهري، حتى أنه قال لو قبل أو باشر حتى لو أنزل فلا شيء عليه، وهذا إسراف منه في الحكم. جمهور أهل العلم فرقوا بين الشاب والشيخ، أو بين القبلة التي تثير الشهوة والقبلة التي لا تثير الشهوة، وأنا أميل إلى هذه التفرقة. القبلة التي فيها أنس، فيها رحمة، فيها مودة، لكنها لا تثير شهوة، لا شيء فيها لا شيء فيها. أما القبلة التي تؤدي للشهوة، قد تؤدي للإنزال، أو قد تؤدي بعد ذلك للجماع، نمنعها سدا للذريعة، نمنعها سدا للذريعة. وقد ثبت في الحديث كما عند مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن القبلة للصائم فمنع، منع، ثم سئل مرة أخرى عن القبلة للصائم فأباح وأجاز، فنظروا فإذا السائل الأول شاب عريس جديد، عريس جديد، الرسول قال له لا لا تقبل وأنت صائم، لأن عريس جديد وشاب صغير عنده شهوة وقوة وشهوته فيها فورة، يقول له لا لا تقبل وأنت صائم، لأن القبلة هتجره لما بعده. لكن رجل شيخ كبير بلغ من الكبر عتية، يملك شهوته ويتحكم فيها، وكذلك امرأة تملك الشهوة ويتحكم فيها، نقول لا بأس بالقبلة للصائم. معنا اتصال عربي؟ طيب نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار. دليل الحق للحيرى، يقوم عليه أبرار. كتاب الله رائدهم، وجنته لهم دار. رضا الله غايتهم، وهم للحق أنصار.